بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحوالة والضمان من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا ممن من الأنصار، فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. لماذا عدل الحافظ ابن حجر عن حديث سلمة في البخاري، سلمة بن الأكوع، وفيه نفس هذه القصة وضمان أبي قتادة مذكور فيه 3 دنانير وضمنها على الرجل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء عن أبي قتادة وهو في الصحيح المسند، فلماذا اختار الحافظ هذه الرواية؟ هذه الزيادة التي في هذا الحديث: حق الغريم وبرئ منهما الميت، من أجل هذه الزيادة، لأنها شاهد لما أراده من المسألة. والحديث صحه العلامة الألباني وقال على شرط الشيخين. وله أيضا ما يشهد لحديث أبي قتادة وحديث سلمة. توفي رجل منا فغسلناه، ما حكم تغسيل الميت؟ واجب كفاية، أحسنت، فرض كفاية اغسلوه بماء وسدر. وما حكم تكفينه؟ ما حكم تكفينه؟ واجب كفاية أيضا، وكفنوه في ثوبين. ما حكم التحنيط؟ مستحب التحنيط، فلم يفعل مع كل أحد. ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: تصلي عليه. ماذا يستفاد من هذا؟ أن الإنسان يتحرى للصلاة على الميت من يرجى إجابة دعوته من أهل التقى والورع. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون أن يأتوا بجنائزهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استفاد من هذا الحديث أهل العلم أن الإنسان يتخير من يثق بدينه ويعلم صلاحه وبعده عن الشرك بالله، بعده عن الفسق وأنواع البدع والمحدثات. وكثير من الناس عكس الأمر، فصار بعضهم يتحرى من لا يؤمن أنه يدعو غير الله، ويتحرى أهل البدع ويترك أهل السنة، وهذا من الجهل، من الجهل المطبق والعمى والتقليد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 لا يشركون بالله شيئا. هذا مدح لأهل التوحيد وليس لأهل البدع الذين يعظمون القبور ويتمسحون بأتربتها ويتوسلون بالموتى ويطلبون منهم المدد إلى غير ذلك. تحرى لدينكم، تحرى أيضا لميتك. وأهل البدع أيضا في ذهابهم عن الجنائز يأتون بمحدثات أخرى، يأتون محدثات منها التلقين، التلقين يأتي على القبر يا فلان ابن فلانة إذا جاءك الملكان منكر ونكير فقل وقل، وهذا ما عليه دليل، هذا من البدع المحدثة، هذا من البدع المحدثة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو للميت بعد الفراغ من دفنه اللهم اغفر له اللهم ثبته، حديث عثمان عند أبي داود. وهكذا بعضهم يأتي بحجرة ويقرأ عليها ويضعها عند رأسه، وهذا من البدع المحدثة، بدع محدثة. وبعضهم يؤذن عند القبر يعني كأنه يقول للميت قم تعال حي على الصلاة، كيف تنادي ميتا تقول له حي على الصلاة أقبل إلى الصلاة، كيف يقبل على الصلاة؟ هو مات انقطع عمله، من أين أتيت بهذه البدعة؟ الأذان شرع لماذا؟ للصلاة، الأذان شرع في 5 أوقات للصلاة، نداء للصلاة. قال فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ وهذا فيه تعظيم ماذا؟ أمر الدين وشأن الدين، وأن الناس لا يستهينون بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح عليه الفتوح كان يترك الصلاة على من عليه دين ويقول صلوا عليه أنتم، يقول صلوا عليه أنتم، ويترك الصلاة عليه حتى لا يستهين الناس بأمر الديون ويتساهلون بها وبالحقوق. ثم قال عليه دين فقال فقلنا ديناران، فانصرف أي لم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة، وهذا يعتبر ماذا؟ ضمان، تحول من ذمة إلى ذمة. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم برئ منهما الميت؟ قال نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود إلى آخر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قالوا عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال عليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف أي عن الصلاة عليه. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة ديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حق الغريم، هنا أيضا منصوب حق الغريم، إذن هنا ما هو خطأ، حق الغريم في الحديث، حق الغريم منصوب على المصدر مؤكد، منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله ديناران علي، أي حق عليك الحق وثبت عليك وكنت غريما وبرئ منهما الميت. قال نعم صلى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال وأخرجه البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع، لو تأتي بصحيح البخاري حديث رقم 2289. قال وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع إلا أن في حديثه 3 دنانير، وكذا أخرجه أبو داود والطبراني، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ بينهما كسر. نعم. قال وجمع بينه وبين قول ديناران أن في حديث الكتاب أنهما كان دينارين وشطرا، فمن قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران ألقاه، إلا ألغاه عندنا قال ألقاه، كيف ألقاه؟ ألغاه بالغين، ألغى الكسر. أو كان الأصل ثلاثة فقضى قبل موته دينارا، فمن قال ثلاثة اعتبر أصل الدين، ومن قال ديناران اعتبر الباقي. ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيدا، يعني هذا الاحتمال. وفي رواية الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أنه قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، ولكنه ضعيف. قال هنا في الحاشية، قال البيهقي: في عطاء ابن عجلان ضعيف. قال من حديث علي، وروى الدارقطني من حديث، إذن كأنه الذي بعده، إشارة لما بعده. وروى الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل: هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران. فعدل عنه فقال علي: هما علي يا رسول الله، وهو بريء منهما. فصلى عليه ثم قال: جزاك الله خيرا، فك الله رهانك. الحديث هذا هو الذي قال في البيهقي عطاء بن عجلان ضعيف. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت، ولا رجوع له في مال الميت. ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت، ولا رجوع له في مال الميت. وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه، وأنه ينفعه ذلك، ويدل على شدة أمر الدين، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة عليه لأنها شفاعة، وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم مقبولة لا ترد، والدين لا يسقط إلا بالتأدية، يغفر للشهيد كل خطيئة إلا الدين. وفي الحديث دليل أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ، بل لا بد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات. أين الشاهد؟ أين الشاهد لما قاله الصنعاني هنا؟ قال في الحديث دليل أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ، بل لا بد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات: حق الغريم، برئ منه الميت. وإلا فالكلام الأول هو الذي يؤدي الغرض، علي الديناران علي. قالوا أنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله، وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ. وعطفه برئ منهما الميت على ذلك مما يؤيد هذا المعنى المستنبط. حديث سلم بن الأكوع بالسند الثلاثي عند الإمام البخاري في كتاب الحوالات بعد حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم. باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، جنازة ثالثة، فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، أي شيئا يقضى منه الدين الذي عليه. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. على أن بعضهم تكلم في تلك الزيادة التي ذكر الحافظ من أجلها أنها من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل حق الغريم وبرئ منه الميت. إذن قرأنا حديث من؟ حديث جابر، حديث جابر. مسألة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الرجل عليه دين، طيب هل يقاس عليه إذا كان الإنسان في شك من شخص قدم الصلاة عليه أنه ما يحضر الصلوات أنه ما يصلي، هل الإنسان أن يسأل عنه أنه يصلي أو ما يصلي؟ ها أبا خالد يسأل، توافق يا أبا خالد؟ الآن الناس أتوا إليك بجنازة وأن تقول لهم الآن هو يصلي أو ما يصلي؟ إن قالوا يصلي وهو يصلي ما في إشكال، وإن قالوا يصلي وما يصلي هذا كذب وهذا لا يجوز، وإن قالوا ما يصلي فضيحة على الميت وعلى من؟ على أقاربه، وأنت تترك الصلاة، فهل تسأل ولا تسأل؟ ها أبا عبد الله تسأل ولا تسأل؟ يعني إذا كان ترك الصلاة فاشي للمجتمع من أجل ردع. طيب هذه المسألة ناقشها الشيخ ابن عثيمين، قال قلت إنه قد سبق لنا أن نجري الأحكام على ظاهرها وأن لا نسأل عن المانع، ولهذا قالوا قال إذا لو قال لك قائل هلك هالك عن أب وأم فكيف تقسم المال، هل تقول هل الأب والأم مسلمان أو كافرا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليه دين؟ أفليس الأصل عدم الدين؟ الجواب عن هذا الإشكال، وهو إشكال حقيقي واقع، أن الصحابة رضي الله عنهم يغلب عليهم الفقر والاستدانة، والاستدانة واردة، ولما كان الدين شأنه عظيم صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل هل عليه دين أم لا. قال وهل يقاس على هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي، يعني هذا في الذي اشتهر عنه، إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقدمت إلينا جنازته، فهل نسأل هل كان يصلي أو لا؟ قال نقول نعم، القياس يقتضي هذا، أن نسأل هل كان يصلي أو لا، هذا إذا علمنا أن الرجل متهاون لا يصلي، متهاون لا يصلي. وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعة، أما الشيء من الحرج فهو أن فيه إحراجا لأهل الميت لأنهم سينحرجون، فإن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة، وإن أخبروا بالكذب فهذه أيضا مصيبة، فنقول نعم هذا لا شك أنه حرج وإحراج، لكن يترتب عليه مصالح عظيمة، يترتب عليه أن الذي يترك الصلاة سيحسب ألف حساب، لأنه إذا علم أنه إذا مات سيسأل عن حاله ويفضح أمام الناس ثم يحمل ويقال ما نصلي عليه، ثم إن كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا ندفنه في المقبرة، اذهبوا به في الخارج احفروا له حفرة وارمسوه فيها. فالإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم، فإنه ربما يرتدع عن ترك الصلاة، ويكون في هذا فائدة عظيمة. على كل حال، هذا الحديث يدل على هذه الفائدة، وهي أنه إذا كان المانع متوقعا فلا بأس من السؤال عنه، وإلا فإن الأولى ترك السؤال، لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع، قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. لكن إذا كان المانع متوقعا كانت الفائدة كبيرة من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه. لا، هذا ما يسأل، هذا نحن الآن ما هو الكلام عليه أننا نسأل عليه دين ولا لا. الآن هذا الحديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الأمر في أول الأمر، ثم لما فتح عليه الفتوح بعد ذلك ما كان يسأل، كان يقول إذا عليه دين يقضي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه. وأما نحن الآن ما نسأل عنه إذا هل عليه دين أو لا، نصلي عليه ولا لا، نحن نسأل عليه إذا كان معروف عند الناس أنه ما يصلي، أي ما يصلي، نقول هذا يصلي أو ما يصلي، إذا قالوا ما يصلي صلوا عليه، أنا ما يصلى عليه. أما الدين لا، أما الدين هذا كم ستسأل أنا، كم ستقول للناس هذا من يسلم منه. لكن هذا كله من باب ماذا؟ ليس من باب أنها حرام الصلاة عليه الذي عليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلوا عليه، ما تركوا الصلاة وقالوا هذا لا تصلوا عليه لأنه عليه دين، لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى يعظم الناس أمر الدين ويجتهدوا في قضائه ولا يتساهلوا بأمر في غاية الأهمية. ومما ذكره في فوائد الحديث أنه ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت، أنه ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت. قال يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنائزهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، ومن كان أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة. والشيخ ابن عثيمين كثيرا ما ينفر عن مسألة التوسع في مسألة الدين التي ربما استرسل فيها بعض الناس بغير حاجة ملحة أو ضرورة. قال ويتفرع على هذا، على هذه الفائدة، بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون، وتجده يستدين لأدنى حاجة، عنده سيارة تكفيه لشغله وزيادة، لكنها من طراز قديم، يعني من موديل 80، قال سأشتري موديل 90، فيبيع هذه بثلاثة آلاف ويشتري أخرى 80,000، وليس عنده من 30,000 ولا ريان واحد، 30 من 80، فيبيع ب3,000 ويشتري أخرى 80، كأنه 30، ولا ريال واحدا إلا قيمة السيارة القديمة، فهذا جهل وسفة وضلال. وإذا كان الله في القرآن لم يرشد الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان يتخلى عن الدين. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستدن الذين لا يجدون نكاحا. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي صداق أدفعه للمرأة، لم يقل استدن، بل قال التمس ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن. وأيضا هو ممن يرى أن الإنسان إذا كان عليه ديون حالة يطالب بها أهلها فإنه لا يجوز له أن يتصدق، لا يجوز له أن يتصدق، بل يقضي دينه أولا، لأن قضاء الدين واجب، الصدقة مستحبة. إيه إذا كان يصلي يصلى عليه، ولو كان يشرب الخمر، شارب الخمر مرتكب لكبيرة، لكنه إذا كان يصلي ما يترك الصلاة يعتبر عاصي فاسق من فسقة المسلمين، يصلى عليه. وهكذا الزاني، لو أن رجلا أقيم عليه الحد للزنا فيصلى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الذين أقام عليهم الحدود. وهكذا قاتل النفس المحرمة، المهم ما يكون كافرا، ترك الصلاة هي كفر. الشرك بالله، رجل معروف عنه أنه يدعو ابن علوان، العيدروس، يا الهادي، يا كذا، هذا يدعو غير الله، هذا ما يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهكذا الذي يدعو الجن والشياطين ويذبح لهم، الذي يذبح للجن، إذا كان بعضهم يذهب إلى السحرة ويقول له اذبح كبشا أسود ولا تقول بسم الله، أو اذبح ديكا صفته كذا ولا تقول بسم الله، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا أشرك بالله، هذا ما يصلى عليه. المسلم يصلى عليه حتى ولو كان عاصيا، أما الذي يقع في شرك أكبر ومنه ترك الصلاة فإنه لا يصلى عليه. إيه نعم، يعني ينذر للأموات. يتحملوا، نعم صدق، يتحملوا وهم آثمون على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، هؤلاء هم أئمة الضلال الذين يخاف عليهم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنهم يضلونهم، ويقول له هذا تمام، هذا الفعل صحيح، اذهب إلى قبر كذا وانذر له وافعل واذبح له. لكن من تبين لعامة الناس دعوة أهل الحق وأهل التوحيد وأعرض واحتج بهؤلاء أنه قد أفتاني فلان، ما له عذر عند الله، ما له عذر عند الله، لأن الحجة قائمة عليه، قد سمع أن هناك من ينكر هذا وأن هذا ما يجوز، يقول لا نحن هذا عهدنا وآباؤنا كانوا يفعلون والعالم الفلاني يقول كذا، ويحتج بقول أهل الضلال ويقلد، هذا ما له عذر.
إلهنا سبحانك وبحمدك.